شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها أيا بومة قد عشعشت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها رأيت خراب الدار مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلايع شيب ليس يغني خضابها إذا اصفر لون المرء وبيض شعره تنغص من أيامه مستطابها فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. إخواني في الله، حديثي إليكم في هذا المجلس المبارك يتعلق بآداب الصيام. ما أحوجنا أن نتدارس جميعا عن آداب الصيام. الله عز وجل ما فرض علينا عبادة من العبادات ولا سنها إلا وجعل لها آدابا، لأن هذه الآداب في حد ذاتها تعتبر المرشدات للمؤمنين. أدب يرشدك ويخلقك ويهذبك بتهذيب الشريعة السمحة، فأهون الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، هذا أهون شيء في الصيام. وأعظم فيه وأعظم شيء في الصيام هو الامتناع عن الشهوات، هكذا يقول علماؤنا، بمعنى أنه ينبغي للمسلم أن ينظر إلى حقيقة هذه الآداب وأن يتأدب بها، لأن بها تكون العبادة كاملة. الأدب الأول الحذر من معصية الله وأنت صائم. إذا كنت صائما احذر من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من الهمز، من اللمز، من السرقة. لا تحدث نفسك في أي معصية من المعاصي. لماذا؟ لأنك أمام شريعة ربانية، أمام شعيرة عظيمة وهي شعيرة الصيام. إذا كان عندك موظف يعمل عندك في المتجر، أنت في متجرك تشترط شروطا لهذا الموظف، من هذه الشروط ألا يكذب عليك، وألا يسرق مالك، وأن يكون أمينا، وأن يحافظ على سر المهنة، وألا يضرك بشيء من الأمور. من باب أولى يا أخي الكريم أن تتأدب بآداب الله التي أدب بها الصائمين. فإذا كنت تغضب من موظفك إذا خانك فمن باب أولى أن تعرف بأن غضب الله وأن سخطه أعظم، سخط الله يعتبر عظيما. فلذلك من آداب الصيام أن تحذر من المعصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تخر به في جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة. إذن انتبه من المعاصي، ربما أنك تصوم وتترك الطعام والشراب لكنك ما تأدبت بأدب الشريعة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، هكذا الشريعة علمتنا. ربك يقول لك ويخاطبك كإنسان متدين وكإنسان صالح، يقول في الحديث القدسي الذي في البخاري من حديث أبي هريرة قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. يا أخي يعني تأمل وفكر في مثل هذه الكلمات من أجل أن تجعل حياتك حياة سعيدة، لأنك إن جعلت حياتك حياة سعيدة غنمت وفزت، وإلا خفت وخسرت. الأدب الثاني أن صيام رمضان لا يتم إلا برؤية الهلال، وإكمال رمضان لا يتم إلا برؤية الهلال. إذا دخل رمضان رأيت رؤية الهلال، إذا خرج رمضان رأيت هلال شوال. إذن لا تصم إلا وقد دخل رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأدب الثالث أن تؤخر السحور. بعض الناس إذا أراد أن يتسحر قبل صلاة الفجر بساعة ونص وربما بساعتين، ما يأتي عليه وقت الأذان إلا وهو في حاجة إلى طعام وشراب. السنة هي أن تؤخر السحور، بمعنى أن تجعل السحور قبل الأذان بوقت يكفي لطعامك وشرابك، هذا الأصل. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلينا، يعني صلينا معه الفجر. فقيل له: يا زيد كم كان بينهما، أي كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ فقال قدر 50 آية. قدر تلاوة 50 آية، والمقصود تلاوة 50 آية أن يقرأها الشخص وهو يتدبر هذه الآيات. والأدب الرابع هو ألا يصوم المسلم يوم الشك. صيام يوم الشك هو أن يصوم الرجل قبل رؤية الهلال بيوم أو بيومين. بالنسبة لهذين اليومين يقال لهما بأنهما يوم شك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون على أحدكم صوم فصامه. يعني واحد مثلا عليه كفارة فبقي له يوم، نقول له لا مانع أن تصوم يوم الشك. شخص عليه نذر بقي من النذر يوم من الصيام صامه، لا بأس. رجل عليه كفارة أنه قتل شخصا خطأ بقي عليه يوم صامه، لا بأس. ما دون ذلك فلا يجوز. يقول عمار بن ياسر كما ثبت عنه بإسناد حسن أخرجه أبو داود والترمذي، قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. الأدب الخامس أنه ينبغي تعجيل الفطر، يعني إذا دخل وقت المغرب عجل وأفطر. وليس معنى ذلك أن تفطر قبل أن يدخل وقت المغرب، لا، المقصود به إذا دخل المغرب فعجل، لا تقل انتظر قليلا. يعني لو أن شخصا مثلا يراقب الشمس ورأى أن القرص قد سقط، حصل الغروب، لا ينتظر حتى يؤذن المؤذن، بل عليه أن يفطر مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بعض الناس للأسف يرى أن القرص قد سقط فيقول: أنا لا أفطر حتى يؤذن المؤذن. وكلامي هذا لا يعني أن الناس يفطرون دون أن يرجعوا إلى الأذان، ولكن المقصود أن من أيقن وأدرك أن الغروب قد حدث فعليه أن يفطر. وبعض الأئمة للأسف ربما يتحرى الأذان، فإذا رأى القرص قد سقط وحدث الغروب، قرص الشمس سقط وحدث الغروب، لا يؤذن. لماذا لا تؤذن؟ قال: انتظر حتى يؤذن الناس. هذا خطأ ثاني. وهناك بعض الجهات الرسمية أيضا قد تنكر على بعض المؤذنين الذين يتحرون دخول المغرب، يتحرى المغرب فإذا رأى أن الغروب قد تم أذن، والناس يؤذنون بعده بثلاث دقائق بخمس دقائق ينكرون عليه. والأصل أنه لا ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وقال: إذا غربت الشمس فأفطروا. هذا الأصل، هذا هو المنهج النبوي السليم: إذا غربت الشمس أفطروا. الآية الصريحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام وزاد ذلك في البيان، قال: وإذا غربت فأفطروا. وأيضا كذلك هذا الإفطار لا يكون على المذياع، بل ينبغي للإنسان أن يتحرى الوقت في المكان الذي هو فيه، وإذا لا يستطيع أن يتحرى الوقت اعتمد على المؤذن، لأن الأمكنة تختلف عن بعضها البعض. مثلا عندنا نحن الآن نؤذن في الرياض ويدخل الوقت في الرياض قبل مكة ربما بعشرين دقيقة أو بخمسة عشر دقيقة، فإذا أذن المذياع في الرياض لا يعني ذلك أن يفطر أهل جدة وأن يفطر أهل مكة، وإنما لكل مدينة الرؤية التي تختص بها. الأدب السادس من آداب الصيام: أن يفطر الصائم على رطبات، فإن لم يجد الرطب فطر على تمرات، فإذا لم يجد أفطر على الماء. فقد جاء عند الترمذي وعند أبي داود والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد التمرات حسى حسوات من ماء. اليوم للأسف البعض إذا كان مدخنا يبدأ بتعاطي السجائر قبل أن يذوق التمرة، قبل أن يفطر. شرع في المعصية قبل أن يفطر، أضر نفسه قبل أن يفطر، أهلك ماله قبل أن يفطر. أنت افرح بفطرك باتباع السنة وكل الرطب والتمرات، فإن لم تجد فافطر على ماء. وبعض الناس، وهذا موجود عندنا اليوم في واقعنا الحديث، إذا أذن المؤذن أكلوا التمر وقدمت لهم المواعد وفيها من جميع أصناف الأطعمة والأشربة، وفيها اللحم وفيها السمك وفيها الدجاج وما أشبه ذلك، فيسلم نفسه لهذه الأطعمة ويؤذي معدته ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الترمذي: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر ذهب وصلى، وكان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم ذهب وصلى. صحيا هذه المعدة مضت عليها ساعات طويلة لم تذق الماء ولا الطعام، فهي شبه نائمة. عندما تشرب الماء، تفطر على ماء أو على تمرات أو على رطب، تبدأ تتحرك قليلا تدريجيا وتتهيأ للطعام، فأنت كل التمرات ثم اذهب وصلي، ما تأتي إلا وقد تهيأت وعندها قوة، عندها قوة لاستقبال الطعام. أما بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر ثم بعد ذلك تملأ هذه المعدة بالأطعمة، فإنها تضعف عن الهضم وتسبب لك الكثير من الإعصارات وأوجاع البطن. لذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عون لك على صحة صحيحة. ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يشرع الله عز وجل شيئا إلا وفيه مصلحة للعباد. هذه المعدة هي مثل ماطور أو مكينة السيارة. سيارة إذا طلعت السيارة في الصباح وقد تركتها ساعات ما تعمل، ماذا تعمل؟ ماذا تفعل؟ تشغل السيارة، تترك السيارة قليلا حتى تحتر، تتهيأ ويدخل الزيت في جوفها وتكون جاهزة للانطلاقة. بعد 3 دقائق 5 دقائق تبدأ تتحرك في السيارة. وهكذا معدة الآدمي هي بهذه الطريقة. فعودوا إلى سنة نبيكم، وعودوا إلى طريقته وإلى طريقة السلف الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من هذه الدنيا، توفاه الله. عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله تتحدث عن رسول الله وتقول أنه ما شبع يوما قط، بل قالت ما شبع أهل بيته. فعلى ذلك فرمضان هيأه الله عز وجل وأوجده لك من أجل أن تحقق فيه هذه الآداب التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وما وجد أدب من هذه الآداب إلا وهو لمصلحة الآدميين. وبالله التوفيق، وأرد على بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل: عندما نتوضأ أحيانا يدخل ماء إلى الجوف بدون عمد، فما حكم صيامنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للقيط بن صبرة كما في سنن أبي داود والحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قاله: إذا توضأت فمضمض. وجاء أيضا كذلك أنه أمر بالمضمضة. وعلى ذلك إذا دخل الماء من غير عمد إلى جوفك فصيامك صحيح ولا شيء عليك. بل أيضا كذلك لو أن شخصا أكل طعاما أو شرب شرابا وهو صائم ناسيا فإنه لا يكون آثما البتة، لأنه جاء في الحديث من حديث أبي هريرة كما في البخاري: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول السائل: هل استخدام الكحل والطيب أثناء الصوم يفطر؟ الجواب: لا يصح حديث الكحل في أنه من المفطرات، وكذلك الطيب. تطيب النبي عليه الصلاة والسلام هو صائم، وتطيب الصحابة وهم صائمون، فاستخدام الكحل والطيب وما أشبه ذلك، وكذلك التزين إذا تزينت المرأة في بيتها أو عند النسوة وهي صائمة لا حرج عليها، لا يكون هذا من المفطرات البتة. كما قلنا لكم أن الصيام قام على حكمة، وهي الامتناع عن المفطرات، عن الطعام والشراب والجماع وما أشبه ذلك من الشهوات، من أجل بقاء الحكمة، وهي حكمة الصوم، حكمة أنك ما زلت تتألم من العطش، تحس بالعطش، تحس بالجوع. فمثل هذه الأمور، استخدام الكحل أو استخدام الطيب وما أشبه ذلك، هذا لا يكون من المفطرات. وبالله التوفيق. سائل يقول: هل تحاليل الدم تبطل الصوم؟ الطبيب إذا قرر لك تحليلا وأخذ منك الصحي وهو الممرض عينة من الدم فهذا لا يكون مفطرا أبدا. لماذا؟ لأنك أخذت هذا من أجل العلاج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن أبي داود وغيره والحديث الصحيح: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وليس هذا من الإطعام ولا هو من الشراب الذي تذوقه أنت، ولا هو من الشهوة، وإنما هو من التداوي، فهذه أمور عارضة لا تتعلق بانتقاض الصوم، وبالله التوفيق. يقول السائل: صديق توفي وقبل وفاته أفطر عدة أيام من رمضان بسبب مرضه فمات ولم يقضي، فهل نقضي عنه أو نتصدق؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. استدل الجمهور بهذا الحديث وقالوا بأن الميت إذا مات في رمضان أو بعد رمضان وقد ترك أياما من رمضان بسبب مرضه، فعلى الولي أن يصوم، أو على القريب أو على الصديق أن يصوم عنه. لكن جاء عن عائشة وعن أم سلمة أن هذا إنما كان في النذر كما ثبت في صحيح مسلم، وعلى ذلك هذا الذي يترجح، أن القضاء عن من أفطر بسبب مرضه ثم مات أن القضاء إنما يكون في باب النذر، أما في غير النذر فعليكم أن تستغفروا له وأن تتصدقوا وأن تسألوا له المغفرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.